والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام. بالنسبة لهذا الكتاب, كتاب الطلاق, الطلاق هو حل عقد النكاح أو بعضه. فإذا تعسرت الحياة فالله سبحانه وتعالى جعل الطلاق مفرجا ومخرجا للزوجين جميعا إذا لم تستقم الحياة بينهما. وهذا الحديث فيه شيء من الضعف, رواه 3 من رجال الشيخين مرسلا ووصله شخص واحد, ورواية 3 مقدمة على رواية الواحد. ورواية الوصل والإرسال هذه ليس لها قاعدة منضبطة, أنه دائما يقبل الإرسال, قال مثلا الإرسال زيادة ثقة فهي مقبولة وتقدم دائما, لا, يقال هذا على حسب القرائن التي تحتف بكل حديث, ويعني زيادة الثقة عموما, ومن جملتها زيادة الوصل. هل تقبل دائما؟ أقول ليس بشرط, إنما يكون على حسب القرائن. هنا في هذا الحديث رجح أبو حاتم الإرسال. لماذا؟ لأن الذين أرسلوه أكثر وأوثق, أرسله 3 من رجال الصحيحين ووصله واحد, فلا شك أن رواية 3 مقدمة على رواية الواحد. يعني الراجح أن هذا الحديث ضعيف, والحلال ليس مبغوضا إلى الله عز وجل. وأما الطلاق فإنه تجري فيه الأحكام 5, قد يكون واجبا, قد يكون مستحبا, قد يكون مباحا, قد يكون مكروها, وقد يكون محرما. متى يكون واجبا؟ إذا زنت الزوج والعياذ بالله والزوج عاجز عن إصلاح وحفظها وهو يعلم أنها تزني, ولا يجب عليه أن يطلقها لأن إبقائها يكون باب الدياثة والعياذ بالله, فهنا يتعين عليه أن يطلقها, لأنه إن لم يطلق صار مقرا للخبث في أهله, صار ديوثا عياذا بالله. ومتى يكون مستحبا؟ إذا كانت المرأة قليلة الدين, المرأة قليلة الدين يعني ترتكب المحرمات والمعاصي, تتساهل بالصلاة, لكنها وصلت لحد الكفر ولا الزنا, فهنا يفضل سحب له أن يطلقها لأنها تضر في دينه, وإذا جاءه أولاد أفسدت الأولاد, فهنا يستحب له أن يطلقها. ولذلك جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وقال يا رسول الله إن امرأتي فيها البذاءة, يعني بذاءة اللسان, فيها بذاءة لسان تلعن تشتم تسب, فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها طلقها, شرع عليه بطلاقها لأجل بذاءة اللسان. فإذا نقول هنا يستحب الطلاق إذا كانت امرأة قليلة الدين لكن لم تصل حد الزنا ولا الكفر. متى يكون مباحا؟ في الأحوال المعتادة, يعني إذا كانت هناك مشاكل والحياة متعسرة ولا يمكن تستقيم, أن المرأة قد تكون صالحة والرجل صالحا لكن ليس هناك اتفاق ولا هناك تفاهم ولا وئام ولا مصلحة مرجوة من البقاء, فيه خلاف كبير بين الزوجين, هنا يباح له الطلاق. إن أبقى فلا حرج, لأن الأمور أمور دنيوية في يتعلق بالدين, مشاكل دنيوية, إن أبقاها فلا حرج وإن طلقها فلا حرج, يكون الطلاق مباحا في هذه الحالة. متى يكون مكروها؟ إذا كانت الحياة مستقيمة, كانت الحياة مستقيمة بين الزوجين وليس في هناك لا أمور دينية ولا أمور دنيوية, الحياة قائمة, فلا ينبغي الطلاق, يكون في هذه الحالة مكروها. بقي المحرم إذا كان في حيض أو في طهر جامعها فيه وهو الطلاق البدعي يكون محرما، أو يكون في العدد كما لو طلق ثلاثا في مجلس واحد هذا أيضا محرم بدعي. إذن هذا التفصيل في مسألة الطلاق. في مسألة مهمة وهي الزواج بنية الطلاق، يعني هذا قد بيت النية قبل أن يتزوج، هل يجوز هذا؟ نقول لا، هذا حرام، لأنه بهذه النية السيئة يخادع المرأة ويخادع أهلها، لو علموا أنه يريد الطلاق بعد مدة لما زوجوه، فهذه نية سيئة فيها مخادعة. إن أخبر بهذه النية صار صار نكاح متعة، قال الله أنا بطلق بعد شهر أو بعد أسبوع، اتفقوا على هذا صار نكاح متعة، ولا شك أنه محرم. وإن أضمر النية وتزوج وهو عازم على الطلاق فإنه يكون هنا فيه مخادعة للمرأة، لأن الطلاق كسر للمرأة وتشويه سمعتها، وكل امرأة لا ترضى أن تطلق في الغالب، فهنا يكون هذه النية تكون نية سيئة وفيها مخادعة فلا تجوز. هذا خلاص في الكلام فيما يتعلق بالطلاق وأحكامه.
وعن ابن عمر رضي الله عنه انه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلقها قبل ان يمس، فتلك العده التي امر الله به طلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية المسلم منه فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وفي اخرى البخاري وحسبت تطليقه. وفي رواية المسلم قال عمر انا تطلقتها واحده او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان ترجعها ثم ارجعها تحت رايه الله. وان تطلقتها ثلاثا قبل صفه وكيف ما امر في طلاق امراته. وفي رواية قال عبد الله بن عمر ردها عليه ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت
فليطلق به مسلم. في هذه الحادثه قضيه ابن عمر رضي الله عنه طلق امراته وهي حائض ولم يكن يعلم، يعني هذا الظاهر انه لم يعلم ان طلاق الحائض محرم وانه بدعي، طلق وهي حائض، فسال عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام فتغيظ فيه، يعني غضب لأنه طلق طلاق بدعي محرم، فهذا خلاف الطلاق الذي أمر الله به. الله عز وجل قال وإذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إيش معنى لعدتهن؟ يعني مستقبلات لعدتهن، يعني تكون مستقبلة العدة تبدأ بها مباشرة. لكن إذا طلقها وهي حائض اولا انه يكون في العاده لا رغبه للزوج في زوجته وهي حائض، يعني يقتقر رغبته فيها لعدم الجماع فقد يحمل ذلك على الطلاق. ثم اذا طلقها فان هذه الحيضه التي طلقها فيها ليست محسوبه من العده، فهذا فيه تطويل للعده على المراه، فالنبي عليه الصلاه والسلام امره ان يراجعها. اختلف العلماء في هذه الرجعه هل هي على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، والراجح أنها على سبيل الوجوب، هذا الأصل في الأمر، مره أمر. وإن كان الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب قالوا لأن ابتداء النكاح مستحب فاستدامته من باب أولى، لكن هذا التعليل غير يعني كافي في مقابل النص. الأصل في الأمر الوجوب، النبي عليه الصلاة والسلام أمر وأمره مره، قال لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها، عمر بن عمر رضي الله عنه استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام فراجعها لأجل أن يعني ينظر هل له رغبة في المرأة أم لا، لأنه طلقها في حال حيض، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فراجعها. هل يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة هذه؟ الجواب لا. قال ثم ليمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق إن شاء أو يمسك، يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، يعني ما يراجع لأجل أن يطلق، لأنه لو راجع وطلقها في نفس في أول طهر بعد الحيضة هذه لصارت الرجعة لأجل الطلاق، وهذا فيه تطويل على المرأة، يعني الرجعة لأجل الطلاق معناه أنه ما استفادت شيء، طول عليه، لكن يراجعها ويمسكها طهرا كاملا، والغالب أنه سيعاشرها في هذا الطهر، فربما يتغير رأيه لأنه طلق في حال حيض في حال رغبة، ثم عاشرها طهرا كاملا، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم طهرت، والغالب أن الزوج إذا طهرت الزوجة بعد الحيض يكون له فيها رغبة، فربما يتغير رأيه ويمسكها ويعدل عن الطلاق. هذا معنى الحديث، أنه يجب عليه أن يراجعها، أولا يأثم إذا طلق في حيض، ثم يجب عليه أن يراجع ويمهلها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة ثانية ثم تطهر. متى يطلق؟ هل بعد الطهر قبل الغسل أو اشترط أن يكون بعد الغسل؟ رواية الصحيحين ليس فيها ذكر الغسل، لكن جاءت عند النسائي بسند صحيح. ثم فإذا اغتسلت من حيضها فليطلق إن شاء أو ليمسك، ليست الرجعة لأجل أن يطلق حتما، لا، لأجل أن يختبر الزوج هل له رغبة فيها أم لا. فإذا طلقها في طهر لم يجمع فيه، ماذا يدل على عليه هذا؟ يدل على أنه لا رغبة له فيها، لأن الغالب مثل ما قلنا أن الزوج يكون مشتاق لزوجته بعد الطهر، لأنه انقطع عن جماعها مدة الحيض. فإذا طلقها بعد الطهر بدون جماع دل على أنه لا رغبة له فيها، ثم يبقيها في بيته إذا كانت رجعية، يبقيها مدة العدة ثلاث حيض ويمعه في البيت، كل هذا من أجل تقليل الطلاق، تضييق نطاق الطلاق، لأنه إذا طلقها في هذا الطهر الذي لم يجامعها فيه دل على عدم الرغبة، لكن أيضا يمسكها ثلاث حيض في بيته كالزوجة، يخلو بها وتتزين له ولا تحتاج منه، لعله أن يعدل عن الطلاق ويشتاق لها ويراجعها في العدة، فإذا انتهت العدة بانت منه. هذه حكمة الإسلام في الطلاق لأجل أن يقلل منه، يضيق نطاقه. في مسألة هنا مشهورة من المسائل الكبار، هل الطلاق في الحيض يقع أم لا يقع؟ جمهور أهل العلم أنه يقع، والأدلة واضحة، النبي عليه قال مره فليرجع، والأصل في الرجعة أنها تكون بعد الطلاق، الرجعة الشرعية المعروفة الأصل أنها تكون بعد الطلاق، فالرجعة فرع عن الطلاق، مره فليراجعها هذا يفهم منه أنه أن الطلاق قد وقع مع الإثم، يأثم ويقع الطلاق. ثم أيضا قال وحسبت عليه، رواية البخاري حسبت عليه تطليقة، من الحاسب هنا مبهم، من الحاسب؟ هل هو ابن عمر؟ لا، لأنه حسبت عليه، إذن ابن عمر لا، خارج من هذا. من الحاسب؟ هل هو عمر ولا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر أنه من الرسول عليه الصلاة والسلام، هو المشرع، هو موجود، فإذا قال الصحابي حسبت أمرنا نهينا ينصرف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حسبت عليه تطليق هذا أمر شرعي، فمن الذي يقرره؟ من الذي يحسبه؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو موجود، فلا يمكن لعمر يحسبها تطليقه بدون علم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإبهام هذا لا يضر، حسبت تطليقه الحاسب هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه جاء في مسند ابن وهب من رواية ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال ابن حجر وعلى شرط الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها تطليقه، وجاء من أكثر من طريق، جاء من أكثر من طريق وسنده صحيح على شرط الشيخين، فهذا في تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسب عليه التطليقة. بقي الجواب عن رواية أبي الزبير التي ذكر مؤلف الأخير، قال ولم يرها شيئا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها ولم يرها شيئا. هذه اللي تمسك فيها من تمسك من أهل العلم بأن الطلاق الحيض لا يقع، وذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله خالق جماهير العلم في هذه المسألة. الجواب عن هذه الرواية كما قال ابن عبد البر قال لم يروي أبو الزبير رواية أنكر منها. قال وأبو الزبير لو خالف مثله لم يقبل، فكيف إذا خالف من هو أوثق منه؟ أبو الزبير خالف، وهذه رواية شاذة، فأبو الزبير خالف الثقات في هذه الرواية فلا تقبل. ثم قال ولو سلمنا أنها صحيحة يمكن تأويلها، ولم يرها شيئا أن يحصل بالانفصال بين الزوجين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها، ولم يرها شيئا صحيحا يعني شيئا كافيا. ابن عمر طل لو رآه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مستقيما لبانت منه، لا ذهب ترى يعني تركها ما أول بالرجعة. يعني لو صحت هذه الرواية يمكن أن تؤول، فليست صريحة في عدم وقوع الطلاق في الحيض، كذلك الطلاق في طهر جامعة فيه، الراجح أنه يقع، وقول جماهير العلم حتى قال بعض السلف لم يخالف فيه إلا أهل البدع أي عدم الوقوع. فلا شك أن الراجح وقول جمهور العلم أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم، والأدلة كما سمعنا حسبت هذه تطليقة، والحاسب والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت روايات صريحة بين الحاسب والنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن الطلاق الأصل الوقوع لأنه قال مره فليراجع، والرجعة فرع عن الطلاق. فكل هذه تدل على وقوع الطلاق، والجواب عن رواية أبي الزبير كما سمعنا. إذا الطلاق البدعي يقع سواء كان في حيض أو كان في نفاس أو في طهر جامعها فيه، هذا هو الطلاق البدعي كله يقع، ويؤمر الزوج بالمراجعة وجوبا، ويمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، وبعد الغسل إن شاء أمسك وإن شاء طلق طلقة ثانية. بقي شبهة أخيرة، يقال إذا قلنا إنه يقع ثم يؤمر بالرجعة ثم يطلق صار هذا فيه تكثير للطلاق والشارع يكره الطلاق، فكيف الجواب عن هذه؟ نقول إن الأمر بالمراجعة ليس لأجل الطلقة الثانية، لا، المراجعة لأجل أن يختبر نفسه لعله يعدل عن الطلاق، بدليل أنه أمهله طهرا كاملا لا يجوز أن يطلق فيه، لا يجوز أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة، بل يجب أن يمهلها طهرا كاملا حتى يختبر نفسه وينظر، فربما أنه يرغب فيها ويعدل عن الطلاق. إذن هذه الرجعة لأجل إزالة الطلاق وليس لأجل تكثيره. الله أعلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين خلافه عمر الطلاق الثلاث واحده. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعملوا في امر كانت لهم فيه انا فلو ارضيناه عليهم فامضاه عليهم. قال مسلم.
هذه المساله فيما يتعلق بطلاق الثلاث لا شك انه محرم بدعي، وسياتي الحديث الذي يدل على تحريمه، لكن الحديث هذا هل يعني يفيد عدم الوقوع؟ هل يقطع الثلاث طلاق ثلاث أو يقع واحدة؟ هذا في خلاف بين العلم، وهو من المسائل المشهورة التي فيها خلاف المشهور. بعض العلماء يوقعوا ثلاثة، بعضهم يوقع واحدة، بعضهم يفصل يقول إذا قال أنت طالق 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 فهو واحدة لأنه تأكيد، وإذا قال طالق ثم عطف عليه قال طالق ثم طالق ثم طالق يكون ثلاثة، لأن الأولى غير الثانية والثالثة غير الثانية فيكون ثلاثة. وبعضهم يقول واحدة أخذا بظاهر الحديث، وهذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم، وهو يدل على أن الثلاث واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر صدرا من خلافة عمر رضي الله عن الجميع يجعل واحدة. بعضهم أول هذا الحديث قال كان طلاق الثلاث واحدة أي يوقعه الناس واحدة، يعني أنه ما أحد يطلق ثلاثة، هذا تأويل بعيد. لماذا؟ لأنه لأمرين، الأمر الأول أن أبا ركانة طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد وردها عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي. وثانيا أنه جاءت رواية عند مسلم كان طلاق الثلاث يجعل واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه صريحة في أنه يقع ثلاثا، يوقع المطلق ثلاثا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يجعله واحدة، وهو مخالف ظاهر القرآن. الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، فلا يجوز إنسان يطلق ثلاثا. لكن إن طلق ثلاثا هل يقع ثلاثا ولا واحدة؟ أصح الأقوال أنه يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، لأن عمر رضي الله عنه أوقعه عقوبة. عمر رضي الله عنه بيّن لماذا أوقعه، ما أوقعه لأنه يرى أنه يقع شرعا، أنه نفس الثلاث هو ثلاث، لا، قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم. عمر رضي الله عنه هو الخليفة فهو ولي الأمر، فأمضاه عقوبة لأن هذا قد عصى الله عز وجل، كما قال ابن عمر أنت رضي الله عنه أنت طلقت ثلاثة وقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك، فمعصية. رأى عمر رضي الله عنه أن يعزر بالتفريق بين الزوجين. هنا نقول أنه يمكن أن يجعل واحدة لأنه هكذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يجعل ثلاثا تعزيرا، إذن هذا يرجع فيه لاجتهاد القاضي، فتعرض المسألة القاضي يستدعي الزوج والزوجة وينظر في الأمر، هل الزوج سفيه، هل هو سيء الخلق، هل هو سيء العشرة، هل الزوجة تفضل بقاء معه وهذه حصلت مرة وحصلت يعني حال غضب وزلة لا يستحق التعزير والحياة مستقيمة بينهم أولاد، فيمكن القاضي يوقع واحدة للمصلحة. وإن رأى أن الأفضل التفريق، المرأة لا تريد هذا الزوج وهذا الزوج سيء الخلق وعنده استخفاف بالدين، فعلم المرأة أنها تريد الفراق، فيمكن أن يوقعه تعزيرا. ولذلك لا يفتى في مسائل الطلاق وإنما تحال على المحكمة، هذا هو الأولى. حتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله المفتي العام لهذه البلاد رحمه الله كان يحيل مسائل الطلاق على المحكمة أو على هيئة الإفتاء ووزارة الشؤون الإسلامية، لهم فرع الأوقاف فيه مكتب لأمور الطلاق. لماذا؟ من أجل أن ينظر في ملابسات كل قضية ويفتى بالأصلح، هل هو التفريق أو الإمساك، لأن الأمر محتمل، يمكن يفرق بينهم كما فعل عمر، يمكن يقع واحدة كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كمسألة فقهية بحتة نقول طلاق الثلاث واحدة، سواء كان بكلمة واحدة أنت طالق ثلاثة أو كررها طالق 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 أو قال طالق ثم طالق ثم طالق، أي طلاق ثلاث في مجلس واحد فهو واحدة شرعا، لكن هل يعزر بإيقاعه؟ هذه مسألة ثانية، هذه يرجع فيها الاجتهاد ولي الأمر والقاضي.
وعن حبيب الله قال صلى الله عليه وسلم عرضه طلع الله ثلاث تطليقات جميعا، فقال ربها ثم قال يدعو بكتاب الله وعلى الأرض حتى قام رجل فقال يا رسول الله حلقت اللهم السائي وقاتلهم موثقون.
رجال موثقون لكن أعلى بأنه من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه، قالوا أنه لم يسمع من أبيه، لكن أجاب ابن القيم رحمه الله عن هذه العلة فقال إن بعض العلماء أثبت سماع مخرمة من أبيه، مخرمة ثقة أبوه ثقة لكن يقولون أنه لم يسمع منه ففي انقطاع. قال ابن القيم رحمه الله أثبت السماع من أبيه بعض أهل العلم، وأيضا مخرمة يروي من كتاب أبيه بكير، فكتاب بكير يعني بكير عنده كتاب في أحاديثه، مخرمة أحيانا يروي من كتاب أبيه. يقول ابن القيم رحمه الله إذا كان الكتاب معروفا محفوظا فلا مانع أن يروي منه لأنه كتاب أبيه وهو ابنه، فهو أقرب الناس إلى أبيه وأعرف الناس بكتاب أبيه وحديث أبيه، فلا بأس. وقيل يحسن هذا الحديث وهو يدل على تحريم طلاق الثلاث في مجلس واحد بأي لفظ كان، والنبي عليه الصلاة والسلام غضب اشتد فيه. هذا المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم أن طلاق الثلاث محرم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما غضب على من طلق ثلاثا، فهو معروف عند الصحابة وفي هذا الحديث، ومخالف أيضا للقرآن كما سبق. الطلاق مرتان، ما في ثلاث مرة واحدة. الله عز وجل جعل الطلاق ثلاثا لئلا يندم الزوج، قد يطلق الأولى بسبب غضب مشاكل ثم يذوق الفراق ثم يندم فيرجع، عنده فرصة. وإذا طلق ثانية أيضا عنده فرصة ثانية، فإذا طلق الثالثة لا عذر له، لأن ثلاث بداية الكثرة فلا عذر له. أعطي أول مرة وثاني مرة أقيلت عثرته، فإذا طلق الثالثة لا عذر له. فمن طلق ثلاثا فقد عصى الله عز وجل وخالف شرع الله وأوقع نفسه في الحرج، لأنه قد يمضى عليه عقوبة فيوقع نفسه في الحرج فتحرم عليه زوجته، قد يكون بينهم محبة وعشرة طويلة وأولاد، طلق حال غضب فيندم ندما شديدا ولا تحل إلا بعد زوج. وربما أن الزوج الثاني لا يطلقها لأن نكاح التحليل حرام، فربما الزوج الثاني يرغب فيها فلا يطلقها، فتذهب على الزوج الأول ويحزن عليها حزنا شديدا. صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق ربك متى أمرك متى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت. وراجعها رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق ربك متى امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزنا بها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سنده ابن إسحاق وفيه مقال. وقد رواه أبو داود بوجه آخر حسن أحسن منه أنه كان تطلق امرأته سخيمة بدة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة. فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
أي بركانة طلق امرأته وجاء على جاء طلاقه على صفته وروايتين، الرواية الأولى أنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد، والرواية الثانية طلقها البتة. ما الفرق؟ الثلاث هي عدد ثلاث، سواء قال طالق 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 أو قال طالق بالثلاث أو إلى آخره، فهو طلاق مكرر. أما البتة فهو في كلمة واحدة: أنت طالق البتة. هذا الطلاق، هذا الفرق. ثلاث عدد ثلاث، والبتة جزم حسم. واختلف العلماء رحمه الله في طلاق البتة هل هو طلاق بائن، لأن يقول أنت طالق البتة كان يقول يعني يقطع العلاقة ولا رجعة. فالحافظ رحمه الله يرجح رواية البتة، لكن الصواب أن رواية الثلاث هي الصحيحة. وابن محمد بن إسحاق حسن الحديث، وإنما يخشى من تدليسه وقد صرح بالتحديث فزالت العلة. فرواية الثلاث أصح، أنه طلق ثلاثة في مجلس واحد. أما البتة ففي سند مجاهيل، فهي رواية ضعيفة كما بينها أهل العلم. فأصح الروايتين أنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد. قال: يا رسول الله طلقت ثلاثة. قال: قد علمت، راجعها إن شئت. هذا من الأدلة على أن طلاق الثلاث يقع واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يؤيد حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يراجع مع أنه طلقها ثلاثة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهم يجد وحسبهم
يعني هذه الحديث شد بعضها بعضا، فهي صحيح تصح لغيرها من باب الصحيح لغيره. فهذه الأربع ليس فيها هزل: النكاح، الطلاق، الرجعة، العتق. من هزل بواحد تلفظ بواحدة فإنها تقع ولو كان هازلا. يمزح قال: زوجتك بنتي، على سبيل المزاح قال هذا، قبلت أن النكاح يصح تصير زوجة له بهذه الكلمة. أو إنسان طلق قال: والله أبا خوف زوجتي، أنا ما قصدي لكني أبا خوفها، قال ترى تطالق، ويقول له أمزح معها بس بخوفها، ما في مزح للطلاق يقع. كذلك لو قال الرجعة، إذا قال رجعت زوجتي في العدة وقال لا أنا أمزح بس أني بفرحها وكذا، تقع. فهذه كذلك العتق، إذا قال لعبده أنت حر فإنه يتحرر في الحال وليس فيه هزل. جدهن جد، هذا واضح، لكن أجل عطف عليه، جدهن جد وهزلهن جد، يعني ما يقبل قول أني كنت أمزح في هذه الأربع، إذا تلفظ وقعت ولا عذر له. لكن مسألة الإكراه لو طلق بدون اختياره في مسألة الإكراه والخطأ هذا سيأتي، لكن الكلام هنا في الهزل، وقاصد الكلمة، قاصد الطلاق، قاصد النكاح، لكنه يقول أنا كنت أمزح، وله يعي ما يقول، قال أنت طالق، ما أخطأ بيقول أنت طاهر قال طالق، هذا خطأ، لكن هذا لا، قصد الكلمة وقصد المعنى لكنه لم يقصد ترتب الحكم، هذا معنى الهزل. يقول أنا ما قصدت أنه يقع، نقول وقوع ليس إليك، أنت أوقعت الكلمة الشرعية فالوقوع ليس إليك، هذا حكم شرعي فيقع حتى لو لم ترد إيقاع الحكم ما دام تلفظ بالكلمة مختارا. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز عن امتنا حدثت به انفسنا اموالا تعمل او تكلم، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله وضع عنكم الذي خطا الاسلام ومصدق عليه. رواه ابن ماجه بن حاتم، وقال ابو حاتم بما يفت.
يعني هذا في الحديث الأول في حديث النفس: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. حديث النفس معفون عنه، سواء كان متعلق بالشرك بالكفر بالشبه وكذا في العقيدة يعني، أو ما يتعلق بالطلاق أو ما يتعلق بأي أمر كان، هذا مما عفى الله عنه. فالله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تقلت على الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله أنزل عليك الصلاة والصدقة والجهاد وهذه، وأنزلت هذه الآية، قال أنزلت عليك ما نطيق الصلاة والصدقة والجهاد، وأنزلت عليك هذه الآية ولا نطيق. إن حديث النفس لا يتحكم في الإنسان يكون بدون اختيار. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الاعتراض، قال: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها وقروا الآية وذلت في ألسنتهم واستسلموا فجاءهم التخفيف. هل الآية منسوخة ولا أنها يعني الآية الثانية هل نسخت الأولى ولا بيّنت المراد؟ هذا محل خلاف، والصحيح أنها ليست منسوخة، لأن الآية الأولى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا يشمل أمرين: يشمل ما في النفس من العزم وهذا عمل القلب، ويشمل الخطرات وهو حديث النفس، كلها موجودة في النفس لم يخرجها الإنسان. فما في النفس فيه الحب والبغض والتوكل والرجاء وأشياء من هذا القبيل، هذه كلها من أعمال القلوب وهي في القلب خفية، فهذه يحاسب عليها الإنسان وهي من أفضل الأعمال. وفيه أيضا في النفس الحديث، حديث النفس، فالله سبحانه وتعالى أجمل في الآية الأولى: وإن تبدوا ما في أنفسكم، يشمل الجميع. ثم بين جل وعلا أن حديث النفس معفون عنه لأنه من تكليف ما لا يطاق، فالله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد ما لا يطاق في الآية الأولى: وإن تبدوا ما في أنفسكم، لأن ما في النفس قسمان، فالله عز وجل ذكرها على الإطلاق ثم بين المراد. طيب لماذا جاءت على الإطلاق؟ كان يمكن أن تبين من الأول، نقول هذا من باب الابتلاء والامتحان، يعني باب الاختبار، هل يدعنون لأمر الله يستسلمون أول مرة ولا فيه منازعة؟ والله حكيم عليم، يبتلي عباده بما يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام علم هذا المقصد فحذرهم، قال: تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وطعنا، فاستسلموا، والله سبحانه وتعالى لن يكلفكم ما لا تطيقون. فلما استسلموا حصل المقصود، وهو كمال التسليم، جاءهم التخفيف، يعني البيان، بيان أن هذا لم يرد. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن حديث النفس لم يدخل أصلا، وإنما هو جاءت الآية مجملة ثم بين المراد بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث النفس ليس من وسع النفس، ليس من وسع المكلف، فلا يؤخذ به أصلا، لأنه يحصل بدون اختياره، تلقيه النفس والشيطان بدون اختياره، فالله عفى عنه. ما لم يتكلم، وإذا تكلم فهو مختار، هنا يحاسب، وإذا عمل فإنه يحاسب، لأنه الآن فعل باختياره، الكلام باختياره والعمل باختياره، فإذا تكلم أو عمل فإنه خرج عن ما لا يطاق وصار فعلا اختياريا فيأثم عليه. إذا لو واحد حدث نفسه، يعني قال في نفسه زوجتي طالق، هل يقع؟ ما يقع، لأنه ليس باختيار. لكن لو تلفظ قال زوجتي طالق، حتى لو كان وحده ما عنده أحد وزوجته ما تسمع ولم يشهد أحدا، فإنه يقع، إذا تلفظ فإنه يقع. فالإنسان يمسك نفسه، يمسك لسانه، ولا يتكلم بما يسخط الله تبارك وتعالى، سواء كان في الطلاق أو في العتاق أو في الغيبة والنميمة والسباب وأيا كان، أي كلام محرم إذا دار في نفسك فتعوذ من الشيطان وادفن عن يسارك واستعذ واقطع هذه التفكيرات والهواجس ولا تتكلم، إن تكلمت كتب عليك. نعم. والخطأ والنسيان حديث فيه خلاف، منهم ضعيف ومن صحيح، وهو لا بأس به بشواهده، له شواهد يتقوى بها: إن الله قد وضع عن أمتي الخطأ. الخطأ هذا ثابت في القرآن، الخطأ والنسيان هذا ثابت في كتاب الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الخطأ والنسيان في كتاب الله، والله عز وجل قال قد فعل كما في صحيح مسلم، استجاب هذه الدعوة فعفى عن الخطأ والنسيان. الخطأ هو أن يفعل الإنسان شيء بدون قصد، يعني ما قصده، أراد أن يرمي صيدا فرمى إنسانا فقتله، هذا خطأ، ما يأثم، لكن الله عز وجل جعل فيه كفارة، وهي صيام عتق رقبة، فلم يجد صيام شهرين متابعين، هذه كفارة من باب تغليظ القتل ويعني البعد عنه لئلا يتساهل المكلف، لكنه لم يتعمد فلا يأثم على هذا الفعل. فالخطأ معفو عنه لأنه ليس بمقدور العبد، يقع منه بدون اختيار، فالله رحيم لا يكلف عباده ما لا يطيقون. والنسيان كذلك، إنسان سهى وغفل فعل الشيء ما قصد المعصية، إنما فعل النسيان، صائم نسي فأكل، الله عز وجل يعفو عنه لأنه لم يتعمد المعصية، نسي أنه صائم، أو محرم قط رأسه ناسيا أو ما شابه ذلك، لا حرج عليه، لكنه إذا تذكر يبعد، يترك ما فعل، كان لا يزال الفعل موجودا، يتخلى عنه ويكمل عبادته ولا شيء عليه. بقي الثالث هو الذي لم يذكر في القرآن، وهو الإكراه، ومكره مكره، لكن نقول انه جاء في صوره واحده وهي الكفر، من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره. فاذا كان الاكراه يعفى عنه في الكفر فغير باب اولى. المؤلف اراد ان يستدل به على ان من طلق زوجته مكرها انه لا يقع، انه معفو عنه. وجاءت يعني قصه حصلت في عهد عمر رضي الله عنه، ان رجلا ذهب وامراته ليأخذ العسل من الجبال، فربط حبلا في صخرة أو في شجرة ثم ربطه في وسطه ثم تدلى في عرض الجبل ليأخذ العسل. فلما انتصف في الجبل جاءت زوجته من فوق ومعها سكين والرجل متدلي في نصف الجبل، قال طلقني وإلا قطعت الحبل. وش بيسوي هذا المسكين؟ قال طلقها يمكن بالثلاث، فطلقها. ثم ذهب إلى عمر رضي عنه فأخبره، فعمر رضي عنه رد زوجته وأدب المرأة. كل قصة فيها كلام في سندها، لكن النصوص واضحة أن من طلق مكرها أكراه شخص قال طلق زوجتك وإلا قتلتك أو سجنتك أو يعني يكره في شيء شديد من قتل أو سجن أو ضرب شديد أو ما شابه ذلك، فطلق مكرها سواء قصد الطلاق حال الإكراه أم لم يقصده، إنما قاله لأجل التخلص من التهديد، فلا يضر دام أنه قاله مكرها فإن الطلاق لا يقع.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. وللمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها.
يعني هذه فيها خلاف طويل وواسع بين العلم، وهو تحريم الزوجة إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام، هل يكون ظهارا؟ هل يكون طلاقا؟ هل يكون يمينا يعامل معاملة يمين كفارة يمين؟ فيه أقوال وخلاف واسع في هذه المسألة. ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه يمين يكفرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم العسل، الله سبحانه وتعالى أمره أن يكفر عن يمينه. وفي رواية عند تحريم العسل في الصحيحين، في رواية عند النسائي سنده لا بأس به أنه حرم ماريا أمته فأمر الله عز وجل بكفارة يمين. فابن عباس رضي الله عنه يقول يعني يرى أن تحريم الزوجة كتحريم المباحات، كتحريم العسل والأمه وما شابه ذلك، ففيه كفارة يمين. بعض العلماء يقول إنه ظهار، لأن الظهار معناه التحريم، إذا قال أنت عليك ظهري أمي هذا ظهار بلا خلاف، وهو المعروف في الجاهلية والذي نزلت فيه الآيات، آيات سورة المجادلة، فهو ظهار. فهذه كلمة ظهار بلا خلاف، لكن الخلاف في لو تغيرت هذه الكلمة، قال أنت عليك ظهري أبي ذكر ما يحرم على التعبيد، أو قال كظهر أختي، هل يتغير؟ فيه يعني أقوال كثيرة في هذه المسألة، ومن فرق فليس معه دليل. يعني اللي يقول إذا قال أنت عليك ظهر أمي فهو ظهر، هذا ظهار بالإجماع، لكن من قال إذا قال أنت عليك كظهر أبي أو قال كظهر أختي أو كظهر مثلا عمتي أو أي محرمة من المحرمات، يقول إذا قال ظهر أمي كظهر أمي ظهار، وإذا قال كظهر أختي لا يكون ظهارا. هذا ما في ضابط، ما الضابط؟ هل هي لفظة تعبدية وإلا لفظة قالوها يريدون بها التحريم المؤكد فعامل الشرع بهذه المعاملة؟ هذه ليست لفظة شرعية، هذه لفظة بدعية، منكر من القول والزور يقولونها في الجاهلية، فقالها أوسل الصامت رضي الله عنه في الإسلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى حكمها. فإذا لو تغيرت ينظر في المعنى، أنه لا يتعبد بهذا اللفظ أو الحكم لا يختص بهذا اللفظ، إنما ينظر في المعنى. المعنى هو التحريم، كظهر أمي يعني يبالغ في التحريم. طيب إذا قال أنت عليك ظهر أختي هل يختلف؟ في المعنى ما يختلف، أو كظهر أبي، أو قال كبطني بدل ظهر، أو كيدي بدل ظهر ما يختلف. هذه كلمات تختلف لكن المعنى واحد، المعنى هو التحريم، فالتفريق ليس عليه دليل ولا ينضبط. بعضهم قال إذا حرمها، إذا شبهها بمن تحرم تحريما مؤبدا فهو ظهار، كالأم والأخت والعمة والخالة والأب نحو ذلك، وإذا شبهها بأجنبية قد تحل له بالعقد فإنه لا يكون ظهارا. كل هذه التفصيلات ما تنضبط وليس عليها دليل. طيب إذا قال أنت علي حرام أو أنت علي كالميتة والخنزير أو كالدم أو كذا شبهها بالمحرمات، فهل يكون ظهارا أم لا؟ إذا لم نجعل العلة هي التحريم فليس هناك ضابط. إذا قلنا التزمنا اللفظ، إذن كل لفظ خالف هذا اللفظ بالضبط ظهر أمي فليس ظهارا، وهذا بعيد. ما الفرق بين ظهر أمي ولا ظهر أبي ولا ظهر أختي؟ ما في فرق. فإذا قلنا إذا التزمنا اللفظ معناه أننا خرجنا عن المقصود، وإذا نظرنا في المعنى قلنا لا فرق بين هذا اللفظ والآخر، والمعنى هو المعتبر هو التحريم. إذن أقرب الأقوال أنه إذا حرم زوجته أنه يكون ظهارا، لأنه هو المقصود بقوله أنت عليك ظهر أمي. طيب قال أنت علي حرام، وش الفرق؟ أمه حرام عليه وقال علي حرام، ما في فرق. طيب لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام حرم العسل فأمر الله بكفارة يمين، نقول العسل ليس كالزوجة، العسل ما في ظهار، العسل ما يكون حرم طعاما أو شرابا هذا في كفارة يمين، لأن التحريم في قوة اليمين، لأنه أراد الامتناع بالتحريم. كما يمتنع إنسان باليمين قال والله لا أشرب العسل، بمعنى العسل أي حرام، لأنه لا يقصد التحريم لا يقصد التحريم الشرعي، لأن التحريم الشرعي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن يقول يقصد الامتناع، علي العسل علي حرام يعني أمتنع منه، لا محرم شرعيا، لأنه ليس لأحد أن يحرم أحل الله تحريما شرعيا، لكن أراد الامتناع. فقول القائل العسل علي حرام هو بمعنى قوله والله لا أشرب العسل، هو نفسه امتنع سواء بيمين أو امتنع بتحريم أو طلاق، قال علي الطلاق أن تدخل، هو ما دخل في كفارة يمين، إنه ما له علاقة طلاق زوجتي بقوله علي الطلاق أنك تدخل، أراد أن الإلزام، لأن اليمين هو ما يراد به الإلزام أو المنع، فكل صيغة تفيد هذا المعنى فإن تكون تعامل معاملة اليمين، مثل التحريم ومثل الطلاق. مثل لو قال أنت عليك ظهر أمي أو زوجتي عليك ظهر أمي إن لم تدخل، هذا ظهار معلق، هذا يكون يمينا بخلاف الظهار المنجز. فكل لفظة معلقة أراد بها الإلزام والمنع فإنها تعامل معاملة اليمين، من التحريم أو الطلاق أو الظهار أو النذر، كل هذه الصيغ تعامل معاملة اليمين. النذر كيف؟ يقول كل عبد لي حر وكل مال لي صدقة إن لم أضرب زيدا، وما ضربه هل يعتق عبيده؟ هل تكون أمواله صدقة؟ الجواب لا، هذا الآن أراد به الإلزام أن يلزم نفسه، فهذه تعامل معاملة اليمين. نعود إلى كلام العباس رضي الله عنهما إذا حرم الرجل زوجته، يعني أقرب ما يستدل به ابن عباس رضي الله عنهما تحريم النبي عليه الصلاة والسلام لماريا أمتي، قال هي علي حرام حرمها، والله عز وجل أمره بكفارة يمين، لكن العلماء فرقوا وقالوا هذه أمة وليست زوجة، والله سبحانه وتعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم يعني من أزواجهم، وهذه ليست زوجة إنما هي أمة، فتحريمها كتحريم الطعام والشراب لأنها تحل له بملك اليمين وليس بعقد النكاح. ولذلك لو طلق أمته ويقع الطلاق ما يقع، لأن أمة مملوكة ما تحرم عليها إلا إذا أخرجها عن ملكه ببيع أو هبة، إذن الأمة تختلف عن الزوجة فلا يقع عليها ظهار. إذن لكن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حشى ذلك ظاهر من زوجة وأمره الله بكفارة اليمين يعني حرم زوجه أقصد وأمره بكفارة، قلنا صحيح هذا استدلال تام، لكن تحريم الأمة يختلف عن تحريم الزوجة. على العموم إذا قال شخص لامرأتي أنت علي حرام إن نجزه فالأقرب أنه ظهار، وإن علقه قال أنت علي حرام أو علي الحرام إن لم أضرب زيدا، هذا وش يكون؟ يمينا، أنا معلق يراد به الإلزام أو المنع. يقولون إذا أراد به الطلاق قال أنت علي حرام يعني ينوي بقلبه أنه طالق، خلاص أنت علي حرام يعني طلقة، وش يقع؟ يقولون يقع طلاقا. إذن إذا نوى بالطلاق يقع طلاق، لأن الإنسان إذا طلق زوجته صارت حلالا ولا حراما؟ صارت حراما. إذن الطلاق في معنى التحريم، فإذا قال أنت علي حرام وقال أنا أريد الطلاق نقول صحيح يصير كناية ويقع به الطلاق، وإذا قال أنا أردت اليمين المنع علي الطلاق الحرام إلا ما أفعل كذا هذا يكون يمينا، وإذا لم ينوي شيئا فالأقرب أنه يكون ظهارا لأنه بمعنى الظهار. هذا ولا أقرب الأقوال في هذه المسألة، مسألة فيها خلاف طويل وأقوال كثيرة لأهل العلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن إبنة الدنيا ما أخذت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال عوذي بعظي بحقيق أهلك، رواه البخاري.
هذا يتعلق بكناية الطلاق، الطلاق منه صريح ومنه كناية، الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه كما يقول أنت طالق أنت مطلقة أو قد طلقتك ونحو ذلك، هذه ألفاظ صريحة يقع فيها الطلاق على كل حال، سواء قال أنا نويت أو ما نويت ما يضر في نيته لأنه لفظ صريح يقع سواء جاد أو هازل ناوي أم لم ينوي يقع به الطلاق. ويستثنى السكران كي سيأتي السكران لأنه ما عنده عقل قد يقول طالق لكنه ليس في عقله ليس معه عقل. بالنسبة للكناية، الكناية ما هي؟ هي التي يعني تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، مثل هذه اللفظة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام قال الحقي بأهلك، هذه هي طلاق، كان هي طلاق النبي عليه الصلاة والسلام صار الطلاق، الحقي بأهلك صار الطلاق. فإذا الكناية متى تكون طلاقا؟ نقول مع النية، هذا واحد، إذا نوى بها الطلاق وقع وإن لم ينوي فلا يقع، هذا واحد. ثاني إذا كان هناك قرينة تدل على الطلاق، قرينة كيف القرينة؟ مثال القرينة في شجار، زوج مع زوجة في شجار، قالت زوجة طلقني طلقني، قال قال الحق بأهلك، هذا وش يكون؟ يكون طلاقا لأنه جاء في مع قرينة تدل على أنه أراد الطلاق، أو قال قال طلقني، قال أصلا أنت أنا ما أبغاك لي زوجة روحي خلاص ما بك زوجة أو لا تصلحين لي زوجة أو لست لي بزوجة، هذا قرينة كناية، لكن مع القرينة يكون طلاقا. لكن لو قالوا ابتداء بدون قرينة وبدون نية يرجع فيه إلى نيته وقال له ما تقصد، قال له والله أنا أقول يعني ليست لي بزوجة صالحة أو كذا أو أني لست مرتاحة لكن ما خص أني أطلقها، يرجع فيه إلى نيته لأن اللفظ محتمل. كعب بن مالك رضي الله عنه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارق زوجته وماذا قال لها؟ قال الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، الحقي بأهلك، لكنه بين فكوني عندهم، إذن الحقي بأهلك ما ليس موضوعا للطلاق. الخلاصة أن الصريح يقع به الطلاق على كل حال، والكناية اللي يحتمل لا يقع به الطلاق إلا مع النية، النية منين تعرف؟ يرجع فيه إلى الزوج وهو في ذمته، قال الحقي بأهلك روحي لأهلك قالوا له وش أردت؟ قال والله لا أنا أردت أنه يعني أنا كنت زعلان وقلت روح لأهلك يعني أبغاها كم يوم لين تهدى الأمور وبعدين أرجح. طيب من أين تعرف النية؟ ما تعرف إلا منه، ففي ذمته. يعني لو نقصد الطلاق وكذب لما سئل فإنه يكون هو الآثم والزوجة ما عليه، لأنه الآن يبقى معها في الحرام، لسيما إذا كانت الطلقة الثالثة فإنه يبقى معها على الحرام. فإذا يرجع فيها لنيته وتكون بينه وبين الله عز وجل وتقبل، لأنه ما في قرينة تدل على أنه أراد الطلاق. أما مع القرينة فإنه لا تقبل نيته إذا حكم، إذا حكمته الزوجة فإنه لا تقبل. يعني الزوجة تريد الطلاق وقالت لو طلقني طلقني، قال الحق بأهلك وراحت. فلما جلس كم يوم جاب يرجعها، قال لا تطلقني، قال لا ما طلقت. اختلفوا، الزوجة تريد الطلاق وذهبوا إلى المحكمة وقالت المرأة حصل كذا كذا، فالقاضي لا يقبل منه إذا قال أنا ما قصدت الطلاق، إنما أردت أن تبقى عند أهلها ثم أرجعها، ما يقبل. خاصة إذا كانت طلقة ثالثة ما يقبل، لأن هذه صارت خصومة الآن، فالمرأة لا حق في الطلاق، تريد الفراق يسقط عنها المهر، لأنه إذا رجعها ما تخرج أو ما تنفسخ إلا برد المهر، فالمرأة لا حق الآن. فإذا طالبت المرأة بالطلاق فإنه لا يقبل، لأن القرينة تدل على الطلاق وهو يدعي خلاف الظاهر ويذهب حق الزوجة فلا يقبل. لكن لو كان ما في خلاف ولا شجار حتى مع الخصام، قال طلقني، قال أنت طالق، وراحت عند أهلها وهي ندمت وهو ندم، وقال ترى أنا ما قصدت الطلاق، أنا قصدت تروحين فترة ثم ترجعين، يقبل الزوجة لا بس أن تقبل منك، قال ترى بذمك فلان، أنا ترى ما أدري عنك لكن بذمتك. قال أبدا، أنا متأكد أنا ما قصدت الطلاق، إذا كان إذا لم يكن خصومة فيقبل ويدين. الفقهاء هذه المصطلح يقول يدين، ايش معنى يدين؟ يعني يجعل دينا بينه وبين الله عز وجل، فرق بين الخصومة لا يقبل دعواه على غيره. أما إذا رضيت المرأة بالرجوع فهذا يكون حكم شرعي بينه وبين الله عز وجل، هل قصد الطلاق أم لم يقصد. هذا تفصيل الكلام في مسألة الكناية.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ذلك. قالوا ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معقول، واخرج ابن ماجه عن المسور بن اخرمه ومثله واسناده حسن، لكنه معقول ايضا.
هذه فيها ضعف لكنها تنجبر، يقوي بعضها بعضا، ومعناها واضح، لا طلاق إلا بعد نكاح. يعني لو أن شخصا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أما إذا قال فلانة طالق هذا ما في خلاف إنه ما يحصل طلاق أصلا، وليس هناك عاقل يطلق امرأة الجيران أو امرأة ما تزوجها، هذا ما يرد. لكن الخلاف فيما لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا تعليق. هل يلزم التعليق بعد النكاح؟ التعليق حال النكاح يلزم، إذا قال إن خرجت فأنت طالق وخرجت تطلق إذا رد الطلاق، وإذا رد المنع موضوع ثاني. فالتعليق في بعد النكاح معتبر، لكن لو علق قبل النكاح قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها هل يقع الطلاق؟ هنا الخلاف، الصواب أنه لا يقع، لأن الطلاق فرع عن النكاح. الطلاق ما تعريفه؟ هو حل عقد النكاح أو بعضه، حل عقد النكاح إذا كان الطلاق بائنا، أو بعضه إذا كان رجعيا. إذن كيف يحله قبل أن يحصل؟ ما يمكن حل شيء قبل أن يوجد، إذن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، على ظاهر الحديث لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك ولا ملك، أجيبه ملك ولا ملك؟ ملك بالكسر صح؟ إيش الفرق بين ملك وملك؟ ملك بالضم يعني المملوك، تقول هذه السيارة ملك زيد بضم الميم، وملك بالكسر والمصدر التملك، يعني معنى الحديث لا عتق إلا بعد تملك، ليس مراد ملك المملوك، لا الفعل، لا 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 عتق إلا بعد ملك أي بعد تملك، بعد أن يتملك. لكن بعض العلماء قال إنه إذا قال إن اشتريت هذا العبد فهو حر، يقولون يقع، ويضعفون هذه الرواية، يعني الحديث في خلاف، يضعف الرواية، يقولون إنه يمكن أن يقول إن اشتريت هذا العبد أو عبد زيد فهو حر، فإذا اشتراه فإنه يكون حرا، يقولون لأن العتق، لأن الشراء يمكن أن يطلب للعتق، يعني يشتري ليعتق، بخلاف النكاح فإنه لا يشرع أن يتزوج ليطلق، لأن الطلاق مكروه في الأصل، فلا يشرع أن يتزوج لأجل أن يطلق، لكن العتق محبوب إلى الله عز وجل، فيشرع إنسان يشتري رقبة من أجل أن يعتقها، يعني ينوي العتق قبل أن يشتري، فإذا علقه يمكن أن يقع، يعني هذه مسألة فيها خلاف، إذا علق العتق قبل الشراء ثم اشتراه، فبعض العلماء يرى أنه يقع لأنه قربة وطاعة، مثل لو قال إن ملكت بعير زيد فهو صدقة، فإذا اشتراه هل يكون صدقة أم لا؟ من هذا الباب، يعني الأحوط إنسان أن لا يتكلم بمثل هذا، وإذا اشترى هذا العبد الذي علق العتق عليه أن يعتقه، أو هذه البعير، هذا البعير أن يتصدق به، لأن الصدقة محبوبة لله عز وجل، وهذا يكون أشبه أو قريب من النذر، كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم. أما قول المرأة التي نذرت أن تنحر ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، هذه ناقة معينة ونذرت نحرها في الحال وهي لا تملكها، ما قالت إن ملكتها فسأنحرها، لا، قالت علي نذرت أن، قال علي نذر أن أنحر هذه الناقة إذا نجوت عليها، وهي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يلزمها أن تنحرها، بل لا يجوز أن تنحرها لأنها لا تملكها، كيف تنحر بعير غيرها؟ هذا حرام، لأن عدوان على حق الغير، بخلاف ما قال علي نذر أو لله علي إن اشتريت أو ملكت بعير زيد أن أنحرها أو أتصدق بها، هذا يمكن يكون باب النذر المعلق، فإذا اشتراها يلزمه ما قال، بخلاف الطلاق لأنه مكروه فلا يشرع أن يتزوج ليطلق.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي صححه ونقل عن البخاري إنه أصح ما ورد فيه.
نعم هذا واضح، يعني إذا نجز العتق فيما لا يملك فإنه لا يقع. قال عبد زيد حر، يقع ما يقع لأنه لا يملكه، والعتق فرع عن الملك، فإذا ملكه صار له الحق في اعتاقه، أما اعتاق حق الغير فهذا عدوان ولا يقع. فإذا فرق بين يقول إن اشتريت التعليق أو التنجيز، يعني فرق بين التنجيز والتعليق، التنجيز لا يقع بلا شك ولا أعرف فيه خلافا أنه لا يقع، إذا اعتق ما لا يملك فلا يقع، أو نذر أن ينحر هذا البعير المعين الذي يملكه لا يقع، لكن مسألة التعليق هذا باب ثاني سبق الكلام فيه.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة
يعني مؤلف لما يسوق لما يسوق هذا الحديث وما يتعلق بالطلاق، يعني لما ساق هذا الحديث يعني يريد أن يقول هل يقع طلاق هؤلاء الثلاثة؟ رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، يعني لو واحد حلم، بعض الناس تكلم إذا نام وبدأ يحلم فإنه يتكلم بكلمات مفهومة، فربما أنه وهو يحلم يقول فلان طالق لأنها شيبة في حياته ودائما يفكر في طلاقها، فربما يتلفظ نائم، هذا لا يقع. إن مرفوع القلم لا عقل له، يتكلم بكلمات ما يعقلها، فلا خلاف أنه لا يقع. النائم والمجنون حتى في إنسان تزوج ثم جن وزوجته تبقى على ذمته، فلو طلق حال الجنون فإنه لا يقع، إنه مرفوع عنه القلم ولا يعقل ما يقول. والثالث فيه تفصيل: الصغير حتى يبلغ. الصغير حتى يبلغ، هل يمكن تزوج الصغير ولا ما يمكن؟ يمكن، ليش لا يمكن؟ واحد بيزوج عمره 7 سنين 10 سنين عقد له على بنت عمه، ايش المانع؟ ما في مانع، كلهم صغار، هذا عمره 10 هذه عمره 7 8 9 وعقدوا لهم ما بلغوا، والزواج صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وبنت كم؟ ها؟ لا خطأ، عقد عليها تزوجها بنت 6 سنين ودخل بها بنت 9، إذن العقد وقع بنت 6 سنين، هل منها إذن معتبر؟ ليس إذن معتبر، طفلة صغيرة ما تعقل ما تدرك يعني أمور الزواج، وصح العقد زوجها أبو بكر رضي الله عنه. إذن يمكن تزوج الصغير. طيب واحد زوج ابنه اللي عمره 10 سنين، فهذا ابو 10 تضارب مع البنية هذه اللي عمره 8 وطلقها، هل يقع ولا ما يقع؟ الأب انصدم، قال أنا دافع عليه الحين 50,000 مهر والآن يطلق بكلمة وهو طفل صغير، هل يقع ولا لا؟ نقول إذا كان غير مميز فلا يقع قول واحد، يعني إذا كان دون التمييز، التمييز في الغالب أنه يكون 7 سنين ويعرف الخطاب ورد الجواب، إذا كان دون التمييز فلا يقع طلاقه بلا خلاف. أما المميز ففيه خلاف، بعض العلماء لا يوقعه، بعضهم يقول إذا كان يعرف يعني يقع بشرط أن يكون يعرف معنى الطلاق وأنه حل لعقد النكاح وأن هذه الزوجة تحرم عليه ولا تبقى زوجة له، إذا كان يدرك هذه المعاني فيقع، لأن هذه من الأحكام الوضعية وليست أحكام التكليفية، فالصغير غير مكلف، ما يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام وكذا، مرفون عنه القلم حتى يبلغ، لكن في أحكام تسمى أحكام وضعية، يعني الشارع وضع هذا يترتب عليه هذا، مثل لو حلف المكلف غير المكلف الصبي يلزمه الكفارة وهكذا، فهذه يعني أحكام وضعية، فإذا كان يعرف معنى الطلاق فإنه يقع، هذا المذهب، ومسأ فيها خلاف. وإذا كان لا يعرف معنى الطلاق يعني ما فهم، زوجه أبوه ولا يعرف إيش معنى الطلاق، كلمة يقولها ما يدش معناها، فهذا لا يقع لأنه لا قصد له في الطلاق. نعم، مسائل نادرة.
قال رحمه الله: لا بد له. وعن رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرك فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داود هكذا وفي مسند صحيح. وعن ابي عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امراته قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغفر لراجعها متفق عليه.
هل يجب الاشهاد في الطلاق وفي الرجعه؟ نقول الله عز وجل أمر به في نص القرآن، قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن هذا أمر في كتاب الله عز وجل، يجب على الزوج إذا طلق زوجته أن يشهد. لكن بعض العلماء قال يجب في الرجعة، ما الفرق؟ هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إذا طلقها ولم يراجع فإنه لا يجب الإشهاد، لأن الطلاق سيشيع بمجرد أن تنتهي العدة، فالمرأة ستخرج من بيت الزوج. بعض النساء تخرج من أول ما يطلقها قبل أن تقضي العدة ويشيع. إذا رجعت إلى أهلها، ليش جيت وشيق وش تقول؟ طلقني ولا لا؟ يشيع، وما في يوم يومين ثلاثة إلا كل الأقارب والجيران عندهم خبر فلان طلق زوجته، لأنها انتقلت من بيتها ذهبت إلى أهلها وشاع الخبر. لكن ما الذي يمكن أن يقع ولا يشيع؟ الرجعة، طلقها وبعد يوم يومين رجعها ما حد أعلم، ويمكن طلقها ثانية وبعد مدة ويرجعها ويطلقها الثالثة ويبقى معها على الحرام ولا أحد يعلم. هنا الرجعة تتأكد في الإشهاد، يتأكد إذا راجع. وذلك قال جل وعلا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، لأن الإشهاد في الرجعة هو الذي يحتاج إليه، لأن الطلاق بعد الرجعة لا يعرف إلا من قبل الزوج أو الزوجة. أحيانا الزوجة ما تدري، طلقها في غيبتها ويندم ويرجعها وتمشي الأمور، هي ما درى، حتى الزوجة ما علمت، لأن ليس من شرط وقوع الطلاق أن تعلم الزوجة أو يواجه الزوجة، إذا تلفظ بالطلاق وقع. فيمكن يقع ويراجع، ويقع ثاني ويراجع، والثالثة ويبقى معها على الحرام. الزوجة معذورة إذا لم تعلم، لكن هو الآثم. فإذا طلق ثم أراد الرجعة فيجب عليه أن يشهد، يعني يجب وجوبا أن يشهد إذا راجع. حتى لو راجع قبل الإشهاد تصح الرجعة، ولكن يشهد بعد ذلك، يعني يقول راجعت زوجتي الآن، ثم يخرج في اليوم أو غدا أو كذا يقول اشهد يا فلان واشهد يا فلان ذوي عدل، العدالة الظاهرة تكفي، اشهد يا فلان واشهد يا فلان أني طلقت زوجتي فلانة إن كان عنده أكثر من زوجة وراجعتها، تحفظ هذه وتعرف حتى يحسب عليه الطلقة الثانية والثالثة. فإذا ضعفت نفسه بعد الثالث وأراد أن يبقى معها فإن الشهود يخبرون أن الرجل طلق ثنتين وهذه ثالثة، فتأخذ منه المرأة بدون اختياره لئلا يبقى معها الحرام. هل يجوز أن يشهد امرأة رجل امرأة؟ الجواب لا، شهادة النساء لا تقبل إلا في الأموال فقط، أما غير الأموال فلا تقبل، في الحدود، في القصاص، فيما يتعلق بالنكاح والرجعة لا تقبل شهادة النساء. وأشهدوا ذوي عدل، والعدالة الظاهرة كافية، ما يعرف بفسق، عدالة الظاهرة تكفي، ذوي عدل منكم، فبدأ كنا رجلين عدلين.
قال رحمه الله تعالى وفي الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه وحرمت على الحرم حلال وجعل إليه حرام، رواه الترمذي ورواته ثقات.
يعني هذا فيه إرسال، رجح الترمذي إرساله أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم، وإيش قالت حرم وإيش؟ ظاهر ولا عد اللفظ؟ آلة من النساء، يعني حلف أن لا يدخل عليهن شهر. لكن هذا الإلاء لا يلزم فيه شيء، لأنه الإلاء الذي يجب فيه الفيئة هو الذي يزيد على 4 أشهر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حلف شهرا واحدا كما معروف القصة في الصحيحين، اعتزلهن شهرا فقط، شهر واحد حلف لا يدخل شهرا، لأجل قضية العسل وقضية النفقة وحرم أي حرم ماريا كما سبق، وجعل الحرام حلالا يعني رجع عن التحريم وكفر كفارة يمين.
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن له رجلا يغش موقفا الأمور حتى يطلق ويقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. وعن سليمان بن سعد قال: وقت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون الأمور، رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لي إلى الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس لي إلى ربها.
يعني لا يجوز للإنسان أصلاً أن لا يجوز للزوج أن يحلف أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر، حتى لو أقل من أربعة لا يجوز لما فيه من الإضرار. إذا غضب حلف أنه ما يجامع شهراً أو شهرين أو ثلاثة، هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. لكن إذا تعدى الأربعة صار في ضرر بين فيوقف، يوقف يعني عند القاضي. قال له تعال، يوقف يستدعى، وقال له أنت حلفت أن لا تجامع زوجتك سنة أو ستة أشهر أو على الإطلاق، ما حدد يعني أطلق، فإنه يوقف إما أن يرجع ويكفر كفارة يمين ويجامع، وإما أن يطلق، ولكن لا يقع في به الطلاق حتى يطلق. والدليل قوله عز وجل: للذين يؤلون. إيش معنى أهلاء؟ يعني حلف. الذين يؤلون من نسائهم، شف قال يؤلون من، والحلف على، فما سر التغيير في الحرف؟ للذين يؤلون من، لكن لو 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 قلنا فلان حلف على ولا من، حلف على زوجته ولا من زوجته؟ على. فلماذا جاءت من؟ قالوا لأنه مضمن مع الامتناع كما ذكر ابن القيم رحمه الله، مضمن الامتناع. يؤلون بمعنى ايش؟ يمتنعون من جماع زوجاتهم، هذا معنى. فاذا جاء حرف لا يناحر جر لا يناسب الفعل فانه يضمن فعل يناسب الحرف، هذا هو القول الصحيح من اقوال اهل اللغه، مثل قوله تبارك وتعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم. أبصر متعدي أبصره، لكن أبصر به يعني أخبر، لأن أبصر تعدى، فهنا لما عدت بالباء ضمنت معنى الخبر. أمثال كثيرة مثل قوله سبحانه وتعالى: يشرب بها المقربون، يعني الشرب يكون من، يشرب منها، لما قال يشرب بها فمعناه أنه في فعل مضمن، يشرب أي يلتذ بها، ولها نظائر، يقدر فعل يناسب الحرف. إذن الآية معناها للذين يؤلون أي يحلفون ليمتنعوا من جماع زوجاتهم، تربص أي انتظار أربعة أشهر، يعني لا يتعدى الأربعة. طيب لو وافقت الزوجة، يعني زوجة ما لها رغبة في الزوج ولا يهمها الجماع، إما لكبر سن أو لعدم محبة أو لأي سبب، الزوجة أصلا لا تريد الزوج، هل يوقف؟ لا، ما يوقف، لأن الحق للزوجة، إن طالبت به فإنه يوقف، وإن لم تطالب فلا شيء، لأن الحق لها. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، إذن إذا طالبت الزوجة، لأن الجماع حق أيضا للزوجة، فالزوجة لها حق في الجماع، فإذا طالبت فإنه يرفع إلى القاضي يوقفه، يخيره إما أن يطلق وإما أن يرجع، والله عز وجل خيره، قال: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا بدأ بها، لأن هذا هو الأفضل، فأو رجعوا، لكن إذا رجع لابن كفارة يمين لأنه حنث في يمينه، فيرجع ويكفر، سواء كفر قبل الجماع أو جامع ثم كفر، يجوز الأمران. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، هذا في ترغيب في الرجع، في الرجوع. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا في نوع تهديد. إذن الإلاء أصله حرام لأنه من سوء العشرة امتناع، سواء كان أربعة أو أكثر أو أقل، على الوجه الذي يضر بالمرأة. يعني لو آل شهرين ما يوقف، ما يوقف، لو شكته الزوجة ما يوقف، لأنه دون المدة التي حددها الله عز وجل، لكنه يحرم لأنه سوء عشرة وإضرار بالزوجة. فلا يجوز إنسان أن يضر بزوجته، إمساك معروف أو تسريح بإحسان إذا كانت المرأة لها رغبة كما سبق. أما إذا لم يكن لها رغبة فالأمر فيه سعة أن الحق لها، فلا حرام. فإن كان أربعة أشهر صار له حكم الوقف، وإن كان دون أربعة فهو حرام لكنه لا يوقف. يعني ليس معنى أنه إذا كان دون الأربعة أنه جائز، لا، هو حرام لأنه سوء عشرة إذا كان في ضرار بالزوجة. وإذا كان أربعة وأكثر ففيه، يعني أكثر من أربعة ففيه هذا الحكم وهو الوقف، لكنه لا يقع الطلاق بمضي المدة. قال به بعض العلماء لكنه قول ضعيف جدا. الصحابة رضي الله عنهم يعني شبه مجمعون على أنه لا يقع إلا إذا أوقعه الزوج، القاضي يلزمه إما بالرجعة أو بالوقوع. طيب فإن أبى؟ أبى أن يرجع وأبى أن يطلق، ما الحل؟ يقولون يعزر، يعزر القاضي بضرب أو حبس حتى يختار أحد الأمرين. فإن أبى وتحمل التعزير فما الحيلة معه؟ يقولون يطلق عليه القاضي، يعني بمعنى يفسخ النكاح بمطالبة الزوجة، لأنه لا يجوز أن تبقى معلقة مع هذا الزوج.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: رجل ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أشرك. قال: فلا تطهرها حتى تفعل ما أمرك، ما أمرها الله. رواه أحمد وصححه الترمذي وأرجح المسلم وسلم. رواه البزار وجمع ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تبرك.
عن الظهار أشك أنه حرام، منكر من القول والزور. فإذا ظاهر الزوج من زوجته باللفظ الظهار، أنت عليك ظهر أمي، فإنها تحرم عليه. كان طلاقا في الجاهلية، كانوا يعدونه طلاقا، لكنه في الإسلام الله عز وجل جعل له حكما آخر وهو الكفارة، يكفر ويعود. فالظهار إن كان مؤقتا فإنه والتزمه، يعني لم يجامع في هذا الوقت، فليس عليه كفارة. يعني قال: أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، يعني ما يريد الجماع في شهر رمضان، فخرج رمضان، دخل رمضان وخرج ولم يجامع، هل عليه كفارة ولا لا؟ ما عليه كفارة، لكنه حرام، وحرام كلام على الكفارة، هو حرام على كل حال. وإنهم لا يقولون منكرا، يعني منكر محرم، وزور أي كذب، لأن الزوجة ليست كالأم، الزوجة حلال والأم حرام، كيف تشبه الحلال بالحرام؟ إذن هو حرام. لكن الكلام على الكفارة، متى تجب الكفارة؟ نقول تجب إذا رجع. أما إذا التزم الظهار، إذا كان مؤقتا التزمه فلا كفارة، وإذا كان مطلقا فإنه إن فارقها وطلقها لم تلزم الكفارة، وإن عاد إلى المعاشرة يعني عزم على الجماع فإنه تجب عليه الكفارة قبل الجماع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا تقربها حتى تؤدي ما أمرك الله عز وجل، وهي الكفارة. طب هل الذي يحرم الجماع في الفرج، وإلا يحرم حتى المقدمات من القبلة ونحوها؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه يحرم الجميع لعموم هذا الحديث، والحديث هذا حسن. لا تقربها، لم يقل لا تجامعها، قال لا تقربها حتى تؤدي ما أمرك الله عز وجل. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل نقول هو جعلها كظهر أمه، شبهها بأمه، هل يجلس يستمتع بأمه بقبلة ونحوها؟ لا. إذن هو جعل حراما كحرمة الأم فتحرم عليه حتى يؤدي الكفارة، كما تحرم عليه الأم حتى يؤدي الكفارة، فلا يجوز له أن يقربها لا بقبلة ولا بأي نوع من نوع الاستمتاع حتى يكفر. فإن كان عتق فالأمر سهل سيكفر في لحظة، وإن كان صياما فهذا الذي يطول، فإن خشي أن يجامع في الشهرين فإنه ينبغي له قد يلزم باعتزالها يبتعد عنها لئلا يحصل جماع في الشهرين. طيب إذا وقع حصل الجماع أثناء الصيام هل ينقطع التتابع ويلزمه أن يصوم من جديد أم لا؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن جامعها في النهار في نهار الصيام عالما عامدا فإن التتابع ينقطع، إن الله عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يعني فيه أمران تتابع والأمر الثاني قبل المسيس أي قبل الجماع. فإذا كان في نهار رمضان في نهار الصيام أقصد فإن التتابع ينقطع ويعود من جديد، لأنه يجب عليه صيام شهرين بدون انقطاع، وهذا قد انقطع إذن يبطل حتى لو صام شهرين إلا يوم جامعها في آخر يوم فإنه يبطل الصيام ويجب عليه أن يصوم من جديد. طيب إذا جمعها ليلا وعامد جمعها عامدا ليلا عاصيا، الجماع حصل بالليل يعني التتابع لم ينقطع لكن فقد الشرط الثاني من قبل أن يتماس، لأن الله عز وجل شرط شرطين صيام شهرين متابعين من قبل أن يتماس، فهذا لم ينقطع التتابع لأنه جمعها ليلا التتابع حاصل لكنه تخلف الشرط الثاني من قبل أن يتماس. هل هنا يجب عليه أن يصوم من جديد ولا يكمل؟ أي مسألة خلافية، الصحيح أنه يكمل ولا يجب عليه أن يصوم من جديد مع الإثم بلا شك، لكنه يجب لكن لا يجب عليه أن يصوم من جديد، وهذا مذهب الشافعي والصحيح. لماذا؟ لأنه لو صام من جديد فإنه أيضا سيكون قد صام بعد الجماع، يعني نفرض أنه صام شهر ونص وجامع بالليل وقلنا انقطع وبدأ يصوم من جديد شهرين جديدين، هل الآن شهرين جديدين سيصومهما قبل الجماع ولا الجماع حصل؟ ها؟ الجماع حصل لا يمكن رفعه، لا يمكن رفعه، فكونه يعيد لا فائدة، الله عز وجل صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، هو الآن مسها وحتى لو بدأ الصيام الجديد لم يزل المسيس الأول موجود، إذن هذا لا حيلة في رفعه لأنه وقع لا يمكن رفعه، فنقول أنه لا حاجة إلى أن يعيد، لا نقول يأثم ويكمل صيامه. لكن لو أفطر لعذر يعني انقطع التتابع لعذر بدون جماع مرض سفر ونحو ذلك، يعني عذر يمنع من أو يبيح الفطر، هل ينقطع التتابع؟ جواب لا، لأنه كما يجوز أن يفطر في رمضان للعذر فهنا من باب أولى. فإذا صام ثم سافر يوم ويومين وأفطر ثم رجع وأكمل لا بأس، أو مرض وأفطر ثم بعد ما شوفي أكمل فلا بأس، أن هذا عذر. أو جاءت أيام العيد عذر شرعي، جاءت أيام العيد عيد الفطر يفطر، أنه صام مثلا شعبان ثم وصله برمضان، رمضان ما يحسب من كفارة لكنه وصله مع شعبان ويريد أن يصوم شوال، فرمضان هل يقطع التتابع؟ هذه مسألة أيضا محتملة، الشرعي هذا لا يعني يقطع التتابع أيام العيد أو مثلا يوم الأضحى وأيام التشريق، هذه أوضح في المثال، لو صام مثلا شهر ذي القعدة شهر ذي القعدة صام شهر ذي القعدة ويريد أن يشبك معه محرم شهرين فإنه لابد أن يفطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يوم النحر ويوم التشريق، فهل يقطع التتابع؟ نقول لا يقطع التتابع لأنه فطر بعذر شرعي. لكن بعض العلماء قال لا يجوز أن يقصد يعني أن يتقصد أن يصوم ذي القعدة وذي الحجة لأن هذه حيلة على الفطر في أثناء الشهرين. واضح؟ صحيح أنه يجوز أن يفطر، يجب أن يفطر، ما يجوز يصوم يوم النحر ويوم التشريق، لكن النية هذه فاسدة، النية هذه فاسدة أنه أراد يصوم ذي القعدة مع ذي الحجة لأجل أن يفطر أربعة أيام يستريح، يلا أستريح أربعة أيام وأكمل. طبعا الأربعة هذه ما تحسب، يصوم أربعة أيام يقضي يعني يكمل من محرم، لكن لا يجوز أن يتعمد هذه الحيلة لأنها تقطع التتابع برادته، يعني يستطيع أن يجعلها بعد العيد، يبدأ من الرابع عشر ذي الحجة ويصوم شهرين متتابعين، يكون يقصد أن يجعلها قبل ذي الحجة، هذه نية فاسدة فلا يجوز هذا، لكن ما يقطع التتابع. نعم.
قال عن سلمة بن صلى الله عليه وسلم فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء لم يتم فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احل رقبة قلت ما لك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت ولا صمت بل يصمت إلا بالصيام قال أطعم فرقا من تبيب نفسي مسكينا أخرجه الخمسة من المسائي وصحابه جيد الرجال.
يعني هذا الحديث فيه بيان الكفارة وهي مذكورة في كتاب الله عز وجل، فكفرته قال عز وجل والذين يظاهرون منكم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. الرقبة هذه لابد على الصحيح أن تكون مؤمنة، لم يذكر الإيمان في هذه الآية ولكنه مذكور في آية القتل. اختلف العلماء رحمه الله هل تقيد الرقبة المطلقة في الظهار بالرقبة المطلقة في الظهار بالرقبة المقيدة في كفارة قتل الخطأ. بعضهم يقول إنها تقيد لأن الجميع عتق واجب، هذا عتق واجب وهذا عتق واجب، كل كفارات وفيها عتق واجب، ذكر في كفارة قتل الخطأ يعني قيد وأطلق في الظهار فيحمل المطلق على المقيد. بعضهم قال لا، لأن السبب مختلف، هذه كفارة قتل خطأ وهذه كفارة ظهار، فاختلف السبب، وإذا اختلف السبب لم يقيد المطلق هنا بالمقيد هناك. مثال يعني على اختلاف السبب أو اختلاف الحكم مثل آية الوضوء فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قيد الله عز وجل غسل المرافق. في التيمم ماذا قال؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الآن عندنا اليد مقيدة في الوضوء ومطلقة في التيمم، هل نقيد المطلق في التيمم بالمطلق في التيمم هل يقيد بآية الوضوء؟ الجواب لا، لكن نقول هذا قد ننفك منه بالسنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينه بفعله ومسح ظاهر كفيه ولم يمسح الذراعين، قل هذا بينته السنة. الأقرب والأرجح أنه يقيد لأن الذي فيه تقرب الله عز وجل هو عتق المؤمن لأجل أن يفرغ لعبادة الله، أما الكافر فلا فائدة من عتقه لأنه يعان على الكفر يفرغ على الكفر وربما يلحق بالكفار إذا كان من السبي وعهد قريب بالكفار ربما يلحق بهم ويكون حربا على المسلمين. فالأقرب والأرجح هو التقييد بالإيمان في جميع الكفارات، كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة الفطر في نهار رمضان. أما القتل الخطأ فهذا نص وإجماع ما في خلاف، الخلاف فيما عدا كفارة القتل. بعضهم يقوي هذا القول بحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في صحيح مسلم حينما صفع الجارية وندم وأتى للنبي عليه الصلاة والسلام ف فأخبره أنه لطمها فقال ائتني بها. سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يعني كأنه رغبه في عتقها لأجل الإيمان. جاء في رواية علي عتق رقبة فأتاه بها فقال اعتقها، ولم يستفصل عن هذه الرقبة في أي كفارة، لكفارة قتل خطأ أو غيرها. فيعني هذه كلها تقوي هذا القول أنه لا يجوز أو لا يجزئ في الكفارات إلا رقبة مؤمنة سالمة من العيوب التي تمنع من العمل. يعني الزمن المحرول لا يجزي في العتق، لأنه إذا عتق صار عالى على الناس، ما يكتسب ولا يتحرك. فالعيوب الكبيرة تمنع من العمل والكسب هذه لا تجزي في العتق، ويجزي الرقبة السليمة سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، ما دام أنه إذا اعتق يستطيع أن يكتسب ويعيش. أما إذا كان عالة على الناس فلا فائدة من عتقه. أما بالنسبة للصيام هو شهرين متتابعين، لا ينتقل الصيام إلا عند العجز عن العتق، إما لعدم وجود الرقبة مع الغناء أو للفقر. يعني الرقبة موجودة لكنه ليس عنده مال يشتري الرقبة. والغالب اليوم أنه لا عتق بالرقبة لعدم وجود الرقاب، اليوم الرقاب لا توجد، فينتقل الإنسان إلى الصيام، صيام شهرين. طيب متى ينتقل إلى الإطعام؟ فمن لم يستطع، من لم يستطع يعني عنده مانع، عنده يعني مرض مثلا، إذا صام يعني يزيد المرض، مثل أمراض مرضى السكر مثلا اللي يزيد المرض بالصيام، أو أمراض معينة إذا صام شهرين يعني مدة طويلة يزداد المرض، والأطباء ينصحونه بعدم الصيام. أما كون يشق عليه الصيام فليس بعذر، لأن الصيام في الأصل شاق، فالذي يصوم رمضان يصوم الكفارة. بعض الناس يحاول أن يتملص من الصيام، يقول والله صعب وأنا أعمل وكذا وأتعب وأعطش وهذا، نقول تصوم رمضان؟ يقول يصوم رمضان، إذن أنت قادر لست مريض. طيب هذا سلمة لما قال وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، عذره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما حاله سلمة؟ نقول له حال خاصة، هو أنه كان شديد الشبق ولا يصبر عن الجمار، ولذلك ظهر من امرأته في رمضان لئلا يقع في الجمار، يقول أتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فظهرت من امرأة خشيت جامعت امرأتي يعني ليلا أن يتتابع بي حتى أصبح، يعني ما يستطيع أن يقف حتى يصبح. هذا شيء غير عادي، هذا أمر يعني غريب ونادر، فيعني هذا يندر جدا أن يوجد مثل هذا. يعني هذا كأنه نوع مرض سمي الناس الشبق، قد يوجد عند بعض الرجال قد يوجد بعض النساء لكنه نادر جدا. إذن هذا يعامل معاملة المرض كأنه مريض. أما الإنسان السوي الذي يصوم رمضان بدون مشقة شديدة خارجة عن المعتاد فإنه يجب عليه أن يصوم ولو كان عليه مشقة في الصيام. الصيام بطبيعته شاق، فإذا عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام. كم يطعم؟ فيها أقوال والروايات مختلفة، في بعض الروايات عرق، العرق 15 صاع، وفي بعضها زنبيلين عرقين 15-15-30 يكون نصف صاع، يعني في أقوال. لكن مدام هذه الروايات مختلفة، بعضها في 15 صاع بعضها عرق وعرقين وكذا، فتترك هذه الروايات المختلفة ويرجع إلى حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين في كفارة الأذى بالنسبة للمحرم. قال عليه الصلاة والسلام أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، فبين عليه الصلاة والسلام كم تكون الكفارة، وتلحق بها جميع الكفارات، كل الإطعام نصف صاع من طعام أيا كان، سواء كان تمرا أو برا أو رز أو أقط أو أي طعام يأكله الآدميون، كل مسكين نصف صاع. ويمكن أن يخرج وجبة مطبوخة لا بأس إذا لم يحدد القدر مثل كفارة اليمين. الله عز وجل ذكر العدد ولم يذكر قدر الطعام، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. يمكن أن يخرج وجبة مطبوخة بقدر، بغض النظر عن كون صاع ونص صاع وربع صاع، ما ينظر إلى القدر، طعام وجبة غداء أو عشاء. أما إذا حدد المقدار فلا بد من التزامه، مثل فدية الأذى لا يجزي فيها الوجبة المطبوخة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد قدر المخرج نصف صاع طعام لكل مسكين. في كفارة الظهار الحديث فيها اختلاف، الأحوط أن يجعله نصف صاع، لكن لو أخرج وجبة لعله إن شاء الله أنه يجزي. هي خلاص توقف عشان نبغى يدعو. نعم. نقول حسب نيتك، هذا القول الصحيح كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه على حسب نية الزوج، إن أراد وقوع الطلاق وقف، إن أراد التهديد والمنع فإنه يصير عليك كفارة يمين إذا خرجت، إذا خرجت يكون عليك كفارة يمين. الله أعلم. ما يمدينا خلنا نشوف.